بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم أمس بأن هناك نقصا مزمنا في المساعدات الخارجية، وأنه لا يتوقع أن تتلاشى الأزمة المالية في وقت قصير، وتوقع أن تستمر الأزمة حتى نهاية العام الجاري وصولا إلى العام القادم. هذا وكانت السلطة قد أعلنت قبل 3 أسابيع عن خطة للتقشف، وذلك بعد بروز أزمة مالية أدت إلى انقطاع رواتب الموظفين، في حين أكد بسام زكرنة نقيب الموظفين الحكوميين بأن الحكومة تحاول سد عجزها من خلال إضافة الضرائب على المواطن والموظف، ومحاولة إجراء تقليصات على رواتب الموظفين من خلال رفع شعارات تتعلق بإجراءات تقشفية. ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف عضوي المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين المهندس باهر صالح والأستاذ إبراهيم الشريف. السلام عليكم وحياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية مهندس باهر، هل ترى أن هناك أزمة مالية حقيقية تواجه حكومة فياض أم أنها أزمة مصطنعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بداية لابد أن نلاحظ بأن هذه الأزمة لم تطفو على السطح بشكل جلي إلا حين بدأ الحديث عن تغيير سلام فياض كرئيس للوزراء، فهذه نقطة جديرة بالملاحظة حين الحديث عن الأزمة المالية. ثم تصاعدت هذه الأزمة عند اقتراب ما يسمى باستحقاق أيلول. هذا ما يضفي أبعاد سياسية على الأزمة، ويجعل من هذه الأزمة يعني أكثر من مسألة سياسية وأزمة حقيقية، فهي قد تكون أزمة مصطنعة بجميع الأحوال، سواء كانت أزمة حقيقية أم أزمة مصطنعة. هذا يعيد إلى الأذهان فكرة أن السلطة عبارة عن بلدية أريد لها أن تبقى هكذا لتعتاش على المساعدات الخارجية، ولتبقى بيد الغربي وبيد المانحين ليس أكثر من ذلك. فسواء كانت هذه الأزمة حقيقية أم مصطنعة، هذا واقع السلطة، بأن السلطة تعجز الاعتماد عن ذاتها، وهي لا تملك أي مقاومات دولة.
نعم. أستاذ إبراهيم، يعني ننتقل إلى الأستاذ إبراهيم، ما رأيك بالخطة التي أعلنت عنها السلطة لمعالجة الأزمة، خطة التقشف المطروحة كمخرج من الأزمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ما تسمى بخطة التقشف لا تمت الأزمة بصلة أو لحل الأزمة بصلة. الأزمة أزمة السلطة أنها كيان مصطنع بالأصل، ويعيش على الإمدادات الخارجية. إذا نظرنا في هذه الخطة نجد أن هذه الخطة يعني شكلية من حيث الاسم والهدف المعلن، ولكن في الحقيقة أنها تستهدف الناس، تستهدف صحة الناس، وتستهدف اقتصاد الناس، وتستهدف الضغط على الناس. فكيف تكون هذه الخطة تقشفية وهي لا تستهدف ولا تعتني إلا بوزارة الصحة والتعليم، بينما وزارات السلطة 22 وزارة تقارب عدد وزارات الصين لم يمسها أي تقشف، ناهيك عن الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية التي تحتل الصدارة في الإنفاق عند السلطة الفلسطينية، حوالي 70,000، وهناك إحصائيات 90,000 موظف للأجهزة الأمنية، لم يمسهم أي تقشف، لم يمسهم أي تغييرات. الفاسدون، الوزراء، المكافئة السفريات إلى آخره، لم يمسها أي شيء. نلاحظ أن السلطة فقط تريد أن تتقشف فيما يخص صحة وتعليم الناس، وكأنه هذا الكلام مقصود لإجهاد الناس أكثر. وبمناسبة هناك بحث لفرض
أستاذ إبراهيم، اسمح لي أن أقطعك في ذلك وأقول، لماذا لم تقل أن البدء في العمل بهذه الخطة كان بوزارتي الصحة والتعليم، وبعد ذلك ستتلوها جميع الوزارات؟ لماذا افترضت أن وزارتي الصحة والتعليم هما فقط المقصودتان في خطة التقشفيات؟
نعم، أنا لم أفترض هذا الكلام بناء على تصريحات من مسؤولين في السلطة وأفعال، يعني الاجتماعات التي حصلت والإجراءات التي حصلت إلى حتى هذه اللحظة لا تخص فقط الصحة والتعليم، ولم يصدر أي تصريح من هنا أو هناك أو أي فعل من هنا أو هناك يخص أي وزارة أخرى أو يخص الأجهزة الأمنية مثلا.
نعم مهندس باهر، برأيك هل هناك أهداف سياسية وراء خطة التقشف أم أنها خطة اقتصادية صرفة؟
الحقيقة أنا أرى أن خطة التقشف أهدافها سياسية بالدرجة الأولى وليس أهداف اقتصادية. فمنذ قدوم السلطة وهي تضيق على الناس وتسعى إلى إدلالهم وربطهم بلقمة العيش، فالسلطة في سيرها السياسي تقدم التنازلات تلو التنازلات، وهي لا تريد أحد أن يلتفت لها أو يعترض عليها، فهي تلاحق الناس وتحاول التضييق عليهم من أجل إنهائهم، وحتى لا يجد من الناس من يعترض عليها أو يقف في وجهها.
وكما أين الهدف السياسي في ذلك؟
نعم الهدف السياسي في ذلك أن السلطة تريد أن ترهق كاهل الناس بالضرائب والنقوص، في حين ترهق أيضا هذا قسم التجار، في حين ترهق الموظفين وتضيق عليهم. هذا الكلام يلهي الناس بلقمة العيش، وبالتالي ينشغلوا عن البعد الحقيقي أو قضيتهم، قضية فلسطين وضرورة تحريرها وعدم تقديم التنازل بين يهود، وهذا ما تريده السلطة. فهي تريد أن ترفه رجالها ومن حولهم وتضيق على الناس حتى لا تترك مجالا أمام الناس إلا لإختيار السلطة واتباع السلطة كما فعل الحكام الدكتاتوريون في البلاد العربية.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني هل ترى أن السلطة جادة في المضي قدما في خطة التقشف المزعومة هذه أم أنها تلوح بها فقط؟
نعم هي للأسف جادة والخطة أقرت ولكن لم يعلن عن تفاصيلها، ونحن نستشف هذه التفاصيل من الأفعال وبعض التصريحات. عمليا بدأت الاجتماعات وزارة الصحة وزارة التعليم لاستجابة لهذه الخطة بخصوص التحويلات، بدأت إجراءات تقليص التحويلات وبدأت إجراءات تخفيض الصفقات على الأدوية والاعتماد على الأدوية الأساسية. وبالنسبة لتعيينات التعليم هناك تقريبا وقف للتعيينات في التعليم بينما تتضخم الأجهزة الأمنية لقمع الناس.
نعم مهندس باهر، السؤال الأخير في هذا اللقاء، برأيك ما هو الحل إذن أمام أهل فلسطين وهم يواجهون هذا الواقع؟
لا شك أن السلطة ستستمر في كل مخططاتها الهادفة إلى التنازل عن فلسطين والتفريط بهذه الأرض المقدسة لصالح يهود ولصالح الكراسي التي يتمتعون فيها بمزايا الرجال المهمين الفي اي بي، وبالتالي السلطة مستعدة لبيع كل شيء من أجل هذه المناصب وأجل هذه الكراسي من أجل خدمة الأسياد في أمريكا والغرب وفي عند كيان يهود. فهذه السلطات ستستمر في هذه المخططات ما لم يوقفها أحد، ومن يستطيع أن يوقف السلطة عند حدها وليلقنها درس بأنها لم تستطيع أن تكمل مشوارها إلى نهاية هم أهل فلسطين. أهل فلسطين يجب عليهم أن يعلوا الصوت عاليا لينكروا على السلطة هذه التصرفات، وينكروا على السلطة مشروع التنازل التفريطي بفلسطين، وينكروا عليها كل ما تقوم به من أجل التضييق عليهم. فإذا استمر أهل فلسطين في السكوت أمام السلطة وأمام تجبرها وطغيانها فإن هذا سيزيد من عنجهية السلطة وتمديها على الناس، ولذلك الحل أمام أهل فلسطين أن يعلوا الصوت عاليا ينكرون على السلطة ويقولون لها كفى، لا نريد مزيدا من التنازلات ولا نريد مزيدا من التفريط.
نعم عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين المهندس باهر صالح والأستاذ إبراهيم الشريف، نشكركما على هذا اللقاء. مستمعينا نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.